الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أيها المشايخ والإخوة الكرام، حديثنا اليوم بإذن الله جل وعلا سيكون عن الاستجابة، الاستجابة لله جل وعلا والاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم. وأحب أن يكون التركيز أكثر على الجانب التطبيقي العملي، وذلك من خلال ذكر صور ومواقف سيكون أكثرها للصحابة رضي الله عنهم، وبيان استجابتهم بل سرعة استجابتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، لعل الله جل وعلا أن يجعل في ذلك ذكرى لنا ومحرك لقلوبنا ودافع لأن نستيقظ من غفلتنا، لأن بالمقارنة بين حالنا اليوم مع الاستجابة لأمر الله جل وعلا وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام في أمره ونهيه وحال الصحابة ما في مقارنة، يعني حتى نقارن ما في مقارنة أبدا، ولن نستطيع ولن يأتي أحد بعد الصحابة مثل الصحابة، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ما كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنهم، لكن كما قال الشاعر: تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا، فبهداهم اقتده، لقد كان في قصصهم عبرة، لنا فيهم أسوة رضي الله عنهم. والله جل وعلا هو الهادي إلى سواء السبيل. أولا يا إخوة، لنعلم ونحن نعلم أن الله جل وعلا خلقنا لحكمة سبحانه جل وعلا، وكل أفعال الله جل وعلا حكمة، وهو الحكيم سبحانه جل وعلا في شرعه وقدره. وهذه الحكمة التي خلقنا من أجلها هي العبادة والطاعة والاستقامة على دين الله سبحانه جل وعلا، وسعادتنا مرتهنة مرتبطة بتحقيق هذه الغاية. يعني ما لنا سعادة ولا راحة ولا هناء في عيش لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بقدر تحقيق هذه الغاية. فمقدار ما تريد من السعادة في الدنيا والآخرة هو بمقدار ما حققت من العبودية لله سبحانه وتعالى في فترة هذه الحياة التي جعلها الله جل وعلا هي ميدان تحقيق هذه الغاية. فالطاعة والعبادة والاستجابة لله سبحانه جل وعلا، والله ثم والله ثم والله أنها خير محض، أنها خير محض للعبد في الدنيا والآخرة. اسمعوا هذه الآية العظيمة، قال الله جل وعلا: وماذا عليهم لو آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما رزقهم الله، ماذا عليهم، ماذا يضرهم، بل ينفعهم ويرفعهم ويسعدهم، نسأل الله أن يصلح حالنا. فكل خير يا إخوة، كل خير، كل سعادة في الدنيا والآخرة سببها طاعة الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام، وكل شر وبلاء وفتنة في خاصة العبد أو في عموم المجتمع سببها مخالفة أمر الله جل وعلا ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم. من رحمة الله جل وعلا بنا أنه جل وعلا أمرنا بالاستجابة لينالنا الخير والسعادة. قال الله جل وعلا: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. فانقسم الناس بعد أمر الله جل وعلا لهم في الاستجابة إلى قسمين: قسم استجابوا وأطاعوا وامتثلوا وبادروا فأفلحوا، كما قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا أيش؟ سمعنا وأطعنا. مبادرة للسمع والطاعة والاستجابة، ما هي النتيجة؟ وأولئك هم المفلحون. ما هو الفلاح؟ قال أهل العلم: الفلاح كلمة جامعة للفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب، فهي من أجمع ما قيل في هذه المعاني. وفضائل الاستجابة يطول ذكرها، ويكفي أن الله جل وعلا يحب من استجاب له سبحانه واستجاب لرسوله عليه الصلاة والسلام، ويكرمه جل وعلا بدخول الجنة. قال سبحانه: للذين استجابوا لربهم الحسنى. ما هي الحسنى؟ الجنة. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. نسأل الله العفو والعافية. نشرع أيها الكرام في ذكر بعض الأمثلة التي نسأل الله أن ينفعنا بها في الاستجابة. أعظم الخلق استجابة هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وخذوا هذه الأمثلة اليسيرة لهؤلاء الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، كيف يبادرون بالإذعان والتسليم والاستجابة والامتثال دون تردد ولا حتى يحتاج تفكير مع عظم الأوامر. فهذا خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذ قال له ربه أسلم، إيش قال؟ أسلمت مباشرة لرب العالمين. وأمره الله جل وعلا أن يذبح ولده الوحيد. ماذا فعل إبراهيم؟ فتله للجبين ليذبحه. وماذا قال إسماعيل؟ يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما في تردد صح؟ ولا تلكؤ ولا تفكير، كيف أذبح ولدي الوحيد بيدي؟ يعني الموقف لو يعني عارض اللي مثل اللي يقولون العقل، لو عارض العقل النقل ما تمت الاستجابة. لكن لما يسلم لأمر الله ويعلم أن الله جل وعلا سبحانه جل وعلا حكيم في أمره، رحيم جل وعلا، عليم خبير، وعنده يقين بهذا، ما يتردد ولا يعرض ولا يعارض أمر الله جل وعلا بشيء، والله المستعان. موسى عليه الصلاة والسلام من سرعة استجابته ومسارعته لإرضاء ربه قال الله جل وعلا عنه: وعجلت إليك ربي لترضى. مبادرة، لا تتأخر عن خير هيئ لك وتيسر لك: علم، عمل، دعوة، تأليف، نصح، ذكر، صلاة. بادر بالخير، بر، والله المستعان. والله جل وعلا حتى الأنبياء، لما أخبر الله جل وعلا أنه أخذ من الأنبياء الميثاق أنه إن وإذا بعث فيهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام أنهم يؤمنوا به وينصروه، إيش قالوا؟ أقررنا. من قالوا ليش يجي بعدنا وإحنا نتبعه؟ قالوا أقررنا. هذه سرعة الاستجابة، هذا حال الأنبياء والرسل. وانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما أمره الله جل وعلا بالإنذار، قم فأنذر، مباشرة بادر وخرج إلى الناس يدعوهم إلى التوحيد ويصبر على ذلك. وقال الله جل وعلا له قم الليل إلا قليلا، فقام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدمه. حتى الجن يا أخوة، حتى الجن مسلمين، انظروا شأنهم عجيب سبحان الله. أول ما سمعوا بالإسلام والدين والقرآن دعا بعضهم بعض إلى سرعة الاستجابة لداعي الله. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال. نسأل الله العافية والسلام. نأتي الآن إلى بيت القصيد كما يقال. الصحابة رضي الله عنهم، وما أدراك ما الصحابة، كيف كان حالهم وسرعة استجابتهم وقوة إيمانهم ويقينهم وتسليمهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نالوا ذلك الشرف العظيم والمنزلة الرفيعة والفضل الكبير بهذا، بسبب إخلاصهم وصدقهم وسبقهم في الاستجابة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فازدادوا رفعة إلى رفعتهم عند الله جل وعلا وقربا منه. وربك يخلق ما يشاء ويختار. لما جاء الأمر من الله جل وعلا باستقبال الكعبة، طائفة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في مسجد بني سلمة بعيد عن المسجد النبوي في ذاك الوقت، فجاء الأمر وهم أثناء الصلاة ينادي المنادي أن القبلة قد تحولت بأمر الله من بيت المقدس إلى مكة إلى الكعبة. فمباشرة وهم أثناء الصلاة سارعوا بالاستجابة واستداروا من جهة الشمال، من جهة بيت المقدس الشام إلى جهة الجنوب إلى جهة مكة. ما قالوا لين خلص الصلاة، الصلاة الثانية إن شاء الله إحنا نتأكد من الخبر ثم نتحول، ما في هذا عند الصحابة، يثقون ببعض ولا ينقل إلا الحق والصدق، فاستجابة مباشرة من خبر واحد رضي الله عنهم وأرضاه. لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى الصدقة بذلوا نفائس أموالهم، فعمر رضي الله عنه تصدق بنصف ماله، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه بماله كله، وقال عليه الصلاة والسلام من يجهز جيش العسرة وله الجنة، فجهزه عثمان رضي الله عنه، حتى قال عليه الصلاة والسلام في عثمان في مواقف كثيرة ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نسأل الله أن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتوني. ولما نزل قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سمعها من؟ أبو طلحة رضي الله عنه، فقال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحى، هذا كان حائط بستان فيه أطيب النخل وأطيب الثمر وأطيب الماء، وكان له مكانة في نفسه، لكن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فاختار أحب ما يكون من ماله، وقال يا رسول الله هو لله جل وعلا صدقة. والحديث في البخاري. بإشارة، نسأل الله أن يهدي قلوبنا يا أخو، إشارة بس أشار بها النبي عليه الصلاة والسلام لصغار الصحابة إلى فضل قيام الليل، فأصبحوا عباد يقومون الليل إلا قليلا. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هو صغير ترى، كان من صغار الصحابة، قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، ماذا فعل عبد الله بن عمر سرعة استجابته؟ فما ترك قيام الليل بعدها، بل كان لا ينام من الليل إلا قليلا رضي الله عنه. الصحابة رضي الله عنهم حتى مش بالأمر، بمجرد الشعور يستجيبون. فدوا النبي عليه الصلاة والسلام بأرواحهم وأموالهم وأهاليهم وكل ما يملكون، كل طاعة لله جل وعلا. في لما المقداد رضي الله عنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه ويدعو على المشركين كان في غزوة بدر، الأنصار ما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على القتال خارج المدينة، لكن يوم بدر كانوا معه خرجوا للعير، فلما أراد الله جل وعلا أن يكون القتال جاء المقداد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعو وقال: يا رسول الله، ما نقول كما قال قوم موسى لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد، ولكن لنقاتلن من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو حاضر، قال: فأشرق وجه النبي عليه الصلاة والسلام وسره، يعني سر قول المقداد لأنه من الأنصار، شعر أنه يريد الأنصار يقولوا شيء. فانظر رضي الله عنهم الله، بل الصحابة رضي الله عنهم من سرعة استجابتهم كفوا عن أقوال وأفعال بمجرد سماع النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عنها، ولم يراجعوا فيها، بل بادروا مباشرة استجابة له عليه الصلاة والسلام. تعلمون في الجاهلية كانوا يحلفون بآبائهم ويحلفون بغير الله، واعتادت الألسن ذلك وجرت الألسن به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أحلف بها، أي بغير الله وبالآباء، ذاكرا أو آثرا. إيش معنى آثرا؟ يعني ناقلا عن غيري، يعني حتى نقل عن غيري دام الرسول عليه الصلاة والسلام ما أقول فلان قال وكذا، يحلف بغير الله. سبحان الله، أحد يأتي مثل الصحابة؟ ما أحد يأتي مثل، حتى يقولون يعني الشعر الطريف: حلف الزمان ليأتين بمثلهم، حنثت يمينك يا زمان فكفر، رضي الله عنهم والله. الله يجمعنا بهم بحبنا لهم ويرزقنا حسن الاقتداء بهم رضي الله عنهم. في يوم مجاعة شديدة طبخوا الطعام وهم بحاجة إليه، فجاء النهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الطعام بعينه، فتركوا استجابة لله جل وعلا ولرسوله عليه الصلاة والسلام. في يوم خيبر كانت لحوم الحمر الأهلية حلال، فذبحوها من حاجة وغلت بها القدور جاهزة، فجاء المنادي ينادي: إن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية وإنها رجس من عمل الشيطان. قال أنس رضي الله عنه: فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور باللح. والحديث الصحيح رضي الله عنه. تعلمون الخمر كان مباح في أول الإسلام، كان التدرج في تحريمه لأنه كان مثل القهوة، هو قهوة العرب، ما يجلسون مجلس إلا يدار فيهم مثل قهوتنا اليوم، وجرى في عرق الناس، فجاء من حكمة التشريع التدرج في التحريم. فلما كانوا في المدينة بعد الهجرة نزل التحريم والنهي عنها، فبمجرد سماع واحد في طرقات المدينة ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، سكبوها في سكك المدينة حتى جرت بها السكك، ولا حتى قال الراوي في بعض الروايات قال: فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد ذلك أبدا، بل بعضهم ممن كان يعني في حينه بدأ يشربها استقى. سبحان الله، يعني ترك المألوف المعتاد فجأة، لا سيما الشيء الذي يسمونه شبيه بالإدمان. كم من أمر يأتي علينا ونعرف الدليل الصحيح الصريح في حرمته ثم نتباطأ ونتأخر على الاستجابة لأمر الله جل وعلا وأمر النبي عليه الصلاة والسلام. بل كان الصحابة رضي الله عنهم يتأسون بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما يلبسونه من غير أن يكلمهم بشيء. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب قبل أن يحرم الذهب على الرجال، وكان يجعل فصه مما يلي كفة، فاتخذ الناس خواتي بس مجرد الرؤية. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: إني اتخذت خاتما وكنت أجعل فصه من الداخل أو مما يلي الكف، ورمى به عليه الصلاة والسلام، ثم قال: والله لا ألبسه أبدا، لأن الله حرمه. فنبذ الناس خواتيمهم مباشرة، لبس لبسوا، نبذ نبذوا رضي الله عنهم. والحديث الصحيحين. وكتب عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وصيته وهو صغير. لماذا؟ لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما حق امرئ المسلم له شيء يوصي به أو له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. والحديث الصحيح. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي، كتبت وصاياكم. ورضي الله عنهم وأرضاهم يبادرون إلى كل خير وينتهون عن كل ما ينهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك أنهم بادروا واستجابوا لحفظ ألسنتهم عما لا يليق امتثالا واستجابة له عليه الصلاة والسلام. من أمثلة ذلك جاء جابر بن سليم رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني رجل من البادية وفي جفاؤهم، هم تواضع رضي الله عنهم وأرضاهم، فأوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبن أحدا. فقال رضي الله عنه: والله ما سببت أحدا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي ذلك، ولا شاة ولا بعيرا، يعني حتى الحيوان الذي قد يتعصى عليه أحيانا عف لسانه وعنه. رواه الإمام أحمد. انقاد الصحابة رضي الله عنهم لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، في حركاتهم، في سكناتهم. انظر هذا المثال العجيب: يوم خيبر دعا النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب وأعطاه الراية، القصة المعروفة المشهورة، وقال: انفذ على رسلك، وفي رواية: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فأخذ الراية ومشى، فكأنه تذكر شيئا، فنادى صارخا يعني بصوت عالي لبعده عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلتفت: على ماذا أقاتل الناس؟ شوف الاستجابة العجيبة. ما تأول، قال هو يعني لا ألتفت، يعني بادر ومشي، بس لو في شيء تسأل عنه ما في بأس. صح، سؤال عظيم هذا ومهم ولا لا؟ مع ذلك سأل دون أن يلتفت. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا يقاتل الناس. سبحان الله العظيم. الصحابة رضي الله عنهم ما عندهم تأويلات المتأخرين هذه، أنه كيف يعني شيء عارض المصلحة في نظره، أو ما دام جاء الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام من الشر، إذن هو عين الحكمة، عين المصلحة، حتى لو خالف رأيه، لو خالف رأي الناس أجمعين، لو خالف حتى ما يظن أنه الواقع والمصلحة. في غزوة الأحزاب أرسل النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان وقال: يا حذيفة اذهب، يعني ادخل فيهم، وأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، يعني لا تفزعهم، لا تفعل شيء يفزعهم فيشعروا بك فينقلبوا علينا. فدخل فيهم حذيفة رضي الله عنه، وكان ذكيا رضي الله عنه، وهو كذلك رأى قائد الجيش في ذلك الوقت كان أبو سفيان، حينها لم يكن مسلما ثم أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه بعد ذلك، لكن حينها كان قائد جيش الأحزاب، وهو يصلي ظهره بالنار، يعني يدفي ظهره بالنار، كانت الليلة لعلها باردة. قال: فانتزعت قوسا فوضعته في كبد السهم، وهو يرى أمامه، وهذا قائد الجند، يعني إذا قتل القائد انهار الجيش. قال: فتذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحدث شيء، لا تذعرهم علينا فينقلبوا علينا، فكف. قال: ولو شئت أن أصيبه لأصبته. ما قال هذا أمر ظاهر، قتل قائد جيش الكفار ظاهرة في مصلحة المسلمين لما في مصلحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أصلا. طيب كيف مصلحة هذا الجيش يهزم يرجع؟ فليس لك، الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام في شرع الله أحلى، والله المستعان. هكذا أيضا كانوا رضي الله عنهم يستجيبون في كل أمر وينتهون عن كل نهي بيقين راسخ وإيمان قوي وتصديق كامل. يقول: والله يا أخي اسمع هذا الكلمة، هذا الكلمة وحدها أنا أرجو من كل أخ منكم أن يحفظها ويجعلها منهاج حياته. اسمع، يقول رافع ابن خديج رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، يعني فيما يظهر لهم أن هذا الأمر ينفعهم، نوع من أنواع البيوع كان ينفعهم في أمر دنياهم. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، ماذا قال؟ قال: وطواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. عظيم الكلمة هذه يا أخي، يعني كل ما تظن أنه أنفع لك أو المصلحة لك أو الإسلام والمسلمين أو لغير ذلك في أمر سياسة اقتصاد اجتماع دين أي شيء، لكنه مخالف لشيء من ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغيره، فاعلم أن طواعية الله جل وعلا وطواعية رسوله صلى الله عليه وسلم أنفع. وهذا الحمد لله الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، نسأل الله الثبات. ترى مش بس الرجال أصحاب استجابة، ولا حتى الأبناء الصغار كما سميتم، بل حتى النساء كنا من أعظم الناس أيضا استجابة لله جل وعلا ولرسوله عليه الصلاة والسلام. خذوا مثال قديم قبل الصحابة من النساء المؤمنات الصالحات، ومثال من الصحابيات رضي الله عنها. أم إسماعيل هاجر رضي الله عنها لما أمرها إبراهيم عليه السلام أن تبقى بواد غير ذي زرع، لا جليس لا أنيس لا ماء لا طعام لا شيء، يعني مقومات الحياة موجودة ولا غير موجودة؟ ما هي موجودة، هلاك محدق. لكن أمر النبي فأطاعت زوجها وتوكلت على الله. لما أراد أن يمشي لحقته إلى كداء وهو لا يلتفت، الله أمر هكذا لا يلتفت، فنادته من ورائه: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا أنك تتركني أنا وطفل رضيع ما عندنا شيء ولا مقومات حياة، لكن هو أمر الله بهذا؟ قال: نعم. إيش قالت؟ إذن لن يضيعنا، صح؟ وفي رواية أخرى: رضيت بالله، في البخاري: رضيت بالله إذن لن يضيعنا. شو الاستجابة هذه؟ شو التوكل العجيب هذا؟ شو حسن الظن بالله هذا العظيم؟ شوف سبحان الله، الذي يرضى بالله وشرع الله ودين الله ويسلم ويتوكل ويحسن الظن بالله، حتى لو الأسباب منعدمة الله جل وعلا يهيئ له من الأسباب ما لا يخطر له في حسنه، وهيئ له من الأمور ما لا يخطر له على بال. انظر النتائج التي حصلت لهذا المرأة العظيمة من هذه الاستجابة العظيمة وهذا التوكل. نبع ماء زمزم، طعام وطعم وشفاء، سوق من بركة يجري إلى ما شاء الله، بني البيت المعمور مثابة للناس وأمنا، وجعل الله هذا الولد نبيا من أنبياء الله الصالحين، وغير ذلك من البركات والمناسك التي شرعت والخير العظيم. نسأل الله من فضله. لما نزل فرض الحجاب، ما أدراك ما الحجاب؟ ما أدري، سبحان الله كيف تغير الزمان وانقلبت المفاهيم. عبادة، عبادة الله جل وعلا أمر المرأة أن تتعبد بها، لو شعرت أنها منذ أن تلبس هذا الحجاب إلى أن تخلعه وهي في عبادة تجري عليها الحسنات في صحيفتها إلى أن تترك، إلى أن تخلع في بيتها، لتلذذت به وتمسكت به واحتسبت الأجر العظيم من الله به. والله أن الله ما شرع لها إلا ما فيه الخير لها والصيانة لها والعزة لها والرفعة لها والمكانة لها والعاقبة الحسنة لها والطهر لها. لكن عجيب، لما نزلت آية الحجاب على الصحابيات لم يكن حينها إذ ذاك عندهن قماش للحجاب، ماذا فعل؟ لينا تفصل ولا تشتري ولا تشوف كيف تدبر؟ لا، بادرنا رضي الله عنهن لشق ثيابهن من أجل أن تحتجب به وتغطي وجهها به امتثالا لأمر الله. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يرحم الله نساء المؤمنات أو المهاجرات الأول، لما أنزل الله جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن. يقولون المرط هو الزائد من الإزار، الزائد من الإزار، بعضهم فسروا هكذا، فاختمرن به. وجاء في بعض الروايات اللي ما عندها كساء تتغطى به تروح جارتها تشق لها من كسائها، وجاء في روايات حتى كنا كالغربان مغطيات غطاء كامل لا يعرف منهن شيء. الاستجابة العظيمة هذه رضي الله عنه، ما في يعني لا بغمتنا بتعبنا، هذا رجعية، هذا تأخر، هذا تشدد، بعدين ليش، كيف طريقة الحجاب، الوجه فيه ولا ما هو فيه، اليدين، هذا كله سبحان الله يعني ما كان عند الصحابة. يفهمون الخطاب لغة العرب، يسارعون للامتثال رجالا ونساء، لأن هذه عبودية يا أخوة، إحنا عبيد لله، رجال ونساء نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، هذا واجبنا، ما لنا فيه فضل ولا منه، هذه سعادتنا، هذه نجاتنا. نسأل الله الهداية لنا وللمسلمين أجمعين. الأمثلة كثير ويطول ذكرها، مع وإن كان الحقيقة أن الحديث عن الصحابة لا يمل، لا يمل، لكن أيضا لعلنا نكتفي بها. لكني أقول يا إخوة نصيحة عظيمة من أهل العلم يقولون: عود نفسك أيها المسلم، بالذات الشاب من أول شبابه، المرأة المسلمة من بداية حياتها، عود نفسك إذا طرق سمعك أمر الله جل وعلا أن تفعل أمرا ما، أن تبادر إليه فرحا مسرورا منشرح الصدر مريدا الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، ستجد أنك تعان والله عليه، تعان وتثاب وتثبت. وعود نفسك كذلك إذا سمعت النهي عن الله جل وعلا وعن رسوله عليه الصلاة والسلام أن توقن به وتتركه محتسبا للثواب من الله سبحانه وتعالى، طالبا مرضاة الله جل وعلا، طالبا العوض من الله. إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا آتاك الله خيرا منه، والله ما تترك شيء لله وأنت موقن بوعد الله، رجل أو امرأة، إلا يؤتيه الله جل وعلا ما هو خيرا منه. اترك هذا الخير لله، يكون إيمان خير لك من الدنيا وما فيها، أنس بطاعة، فتح الله عليك في قيام ليل، فتح الله عليك في علم، في حفظ قرآن، في لذة المناجاة وأنس الطاعة، في معاني كثيرة، في درجات عالية في الجنة. لا تنتظر عوض فقط دنيوي تحصر يعني همتك على شيء متاع زائل. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. كلما عظمت استجابتك لله جل وعلا ولرسوله عليه الصلاة والسلام عظمت حياة قلبك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يفوتك من الحياة الطيبة الكريمة والسعادة بقدر ما تفوت من الاستجابة لله جل وعلا ولرسوله عليه الصلاة والسلام. خذوها يا إخوة حقيقة مؤلمة، من لم يستجب لله جل وعلا ولرسوله عليه الصلاة والسلام سيستجيب لغير الله، وسيستجيب لغير رسول الله عليه الصلاة والسلام، للأهواء والضلالات والبدع وآراء الناس، ويذلهم. إيش البيت الجميل اللي ذكره ابن القيم؟ قال: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. نسأل الله العافية والسلام. فرأيت من اتخذ إلهه هوى. أنت أما تكون عبد لله جل وعلا مطيع مستجيب مقبل على الله تجد في ذلك عزك ونصرك وسعادتك وفلاحك، أو ستكون عبد للهوى والنفس والشيطان والمخلوقين وفي ذلك الذل والخسران العظيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيضا سامحوني، كلام الصحابة يطرب والله يا إخوة، والكلمة الواحدة من الصحابة منهج حياة. اسمعوا هذه أيضا واحفظوها، بس هذه من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يقول رضي الله عنه كما في الصحيحين: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به. لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به. اسمع التعليل: إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. سبحان الله. حتى يقولون أن الصديق رضي الله عنه في زمن الردة هو الذي قاتل المرتدين، أليس كذلك؟ كان رضي الله عنه لما رأى عظيم الفتنة في الناس كان يقنت بهذه الآية ويبكي: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالتردد يا أخوة في الطاعات، التردد في الخير، والكسل عن العبادة والطاعة والعلم، هذا ينافي كمال الاستجابة وسرعة الاستجابة، ينافي الامتثال. جاهد نفسك، عود نفسك الخير والمبادرة، واستعن بالله تعان بإذن الله. قال أهل العلم: من قدم قولا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من المستجيبين له، فتنبه احذر. وفي الآخرة كل أمة محمد عليه الصلاة والسلام يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. المعرض هذا الذي لا يستجيب يتمنى الرجوع إلى الدنيا ليستجيب، ليطيع، ليمتثل، لكن هل يمكن؟ لا يمكن. ولا تساعة مندم، خلاص ما في رجوع. كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال تعالى: والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. أرجو الله يا أخوة، أرجو الله الذي لا إله إلا هو، وأسأله جل وعلا بكل اسم هو له أن يهدي قلوبنا وأن يصلح أحوالنا، وأن يقوي إيماننا ويقيننا، وأن يردنا إليه مردا جميلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الشاكرين المستجيبين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم ارحم أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا جميعا إليك مردا جميلا. اللهم ردنا إلى كتابك وإلى سنة نبيك عليه الصلاة والسلام وإلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم مردا جميلا. اللهم نج المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وحفظ